بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا وقفنا عند باب زكاة الفطر. نعم تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الموفق بن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الفقه: باب زكاة الفطر.
نعم، باب زكاة الفطر، أي الفطر من رمضان، وسميت زكاة لما فيها من التنمية، تنمية الخلق وتنمية الحسنات وتنمية المال، لأنه عندما يؤدي هذه الزكاة فإنه يكون جعل نفسه في عداد الكرماء، وتنمية المال لأن كل شيء يعني بذلته من مالك ابتغاء وجه الله عز وجل فهو تنمية له وتنمية للحسنات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت عليها. لكن المصنف هنا أخرها عن زكاة الأموال لأنها ما تتعلق بالأموال، وإنما تتعلق بالذمة، بذمة الإنسان المكلف، فتعلقها بالذمة أقوى من تعلقها بالمال. وزكاة الفطر أضيفت إلى الفطر لأن سببها هو الفطر من رمضان، أي انتهاء الصيام. والحكمة من ذلك كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر طعمة للمساكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث، فتكون هذه الحكمة من مشروعيتها أنها طهرة للصائم مما قد يحصل له أثناء صيامه من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين في يوم العيد بحيث يدخل السرور عليهم ويشارك الأغنياء في الفرح في هذا اليوم. نعم.
قال مصنف رحمه الله: وهي واجبة على كل مسلم إذا ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه.
نعم، وهي واجبة، أي أن حكمها الوجوب، حكمها الوجوب، وحديث ابن عباس يدل على ذلك. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. يقول على كل مسلم، فيخرج غير المسلم لأنه ليس من أهل الوجوب على الحال التي هو عليها، فضلا أي زيادة، يكون عنده شيء زائد عن قوته، أي عن أكله وشربه وأكل وشرب عياله ومن يمونهم ليلة العيد، ليلة العيد ويومه. إذا وجد عنده ما يفضل عن قوت يومه في ليلة العيد ويومه فإنه تجب عليه زكاة الفطر. إذن زكاة الفطر تجب بشرطين: الإسلام، أو من شروطها أو لها شرطان: الإسلام والغنى على الوصف الذي ذكره المصنف، يكون هذه الصدقة زائدة عن ما يحتاج إليه من قوته وقوت عياله. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقدر الفطرة صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما.
نعم، يعني قدر الفطرة صاع، الصاع مكيال معروف لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير، فقدرت بالصاع، بالصاع، والصاع مكيال معروف. ذكر الشيخ ابن تيمين في الشرح الممتع أنه قدر هذا الصاع كم يساوي بالأكيال، فقال وجده يساوي 2.40 كيلو من البر الجيد، من البر الجيد 2.40 كيلو. وبعض العلماء المعاصرين يرى أنه 2.5 كيلو، وبعضهم يقول ثلاثة إلا قليلا، وبعضهم يحتاط فيجعله ثلاثة أكيال، فيجعله ثلاثة أكيال. قال من البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما. وسويق البر والشعير هو أن يحمس هذا الحب ثم يطحن، ثم بعد ذلك عندما يراد أكله يلت بالماء أو السمن أو نحو ذلك ثم يؤكل. قال يعني من البر أو الشعير أو الدقيق أو سويق البر والشعير أو من التمر أو الزبيب، أو من التمر أو الزبيب. لكن قول المصنف أو من التمر يفيد إيش؟ أنه ما يجزي الرطب، لو أخرج الرطب أنه ما يجزي، لأنه قال التمر، والتمر هو يعني أن يكون جافا، يكون تمرا جافا وليس رطبا. ودليل هذا حديث ابن عمر الذي ذكرناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فرض صلاة زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من زبيب. الحديث وحديث أبي سعيد الخدري، حديث أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعا من طعام، صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاع من زبيب أو صاع من زبيب. لكن إذا لم يجد صاع، إذا كان يعني الذي توفر عنده أقل من نصف صاع، هل يخرجه أو تسقط عنه الزكاة؟ المذهب عند الحنابلة يخرجه. قالوا وله نظائر، مثل الشخص الذي يجد الماء الذي لا يكفي لوضوئه فإنه يغسل ما يكفي من الأعضاء ثم يتيمم، ثم يتيمم ويدخل في قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فيكون فعل ما يستطيع وهو غسل بعض الأعضاء بالماء الموجود، وهنا يكون أخرج القدر الموجود الذي هو أقل من الصاع لأن هذا الذي يقدر عليه. طبعا الخلاف موجود، إذا وجد من الماء ما لا يكفي للوضوء هل يستعمل الماء أو لا يستعمل الماء؟ في المذهب عند الحنابلة يستعمل الماء فيما يستطيع غسله من الأعضاء ثم يتيمم، ثم يتيمم. في قول آخر أنه يكتفي بالماء، يغسل الماء الموجود بما يكفي من الأعضاء ولا يتيمم، لأنه هذا الذي يستطيع إيصال الماء إليه ولا يجمع بين الشيئين التراب والماء. ومنهم من يقول يعدل عن الماء بالكلية ويكتفي بالتيمم، ويكتفي بالتيمم. لكن القول الذي يرى أنه يستفيد من الماء الموجود فيغسل الأعضاء بالماء الموجود على حسب ما يستطيع من ذلك ثم يتيمم، يكون فعل ما يقدر عليه، ولأن فيه القاعدة تقول الميسور لا يسقط بالمعسور، فالجزء الذي تعسر عنه يسقط، لكن الذي تستطيعه من هذا تفعله. نعم.
قال مصنف رحمه الله أو من التمر أو من الزبيب، فإن لم يجده أخرج من قوته أي شيء كان صاعا.
يقول فإن لم يجده، لم يجد هذه الأصناف المذكورة في الحديث، أخرج من قوته أي شيء كان صاعا. يعني إذا ما وجد هذه الأصناف المذكورة في الحديث فإنه يخرج من القوت أي شيء كان من أقوات الناس. لكن يفهم من هذا أنه لو أخرج قوتا من قوت الناس مع وجود الأصناف المذكورة أنه ما يجزي. لو أخرج الأرز مثلا مع وجود التمر والبر والشعير والأقط كذا أنه ما يجزي، لأنه قال فإن لم يجده، يعني لم يجد هذه الأصناف المذكورة في الحديث أخرج من قوته أي شيء كان صاع، لأن هذه الأقوات هي التي كانت تخرج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الصحيح أن ما كان قوتا فإنه يخرج منه حتى مع وجود هذه الأصناف، حتى مع عدم وجود هذه الأصناف، لأن هذه الأصناف المذكورة هي قوت الناس في ذلك الزمان، ولذلك العلة فيها حتى في زكاة الحبوب والثمار كما تقدم أنها قوت. ولذلك مع أن الأقط منصوص عليه يرى الإمام أحمد أنه إذا لم يكن قوتا للناس فلا يجزي، يعني إذا كان في زمن من الأزمنة لم يصبح قوتا فإنه لا يجزي. فعلى هذا يكون ما كان قوتا للناس واعتاد الناس عليه واعتبروه قوتا فإنه يجزي حتى لو عدل عن المذكور في الحديث، لأن المذكور في الحديث المقصود به ما كان قوتا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فيلحق به ما كان قوتا، لا سيما حديث أبي سعيد الخدري كنا نخرجه صاعا من طعام، صاعا من طعام، قالوا فذكر الطعام يدل على أن المقصود هو ما كان طعاما يقتاته الناس، ففي أي زمن أخرج مما يقتاته الناس فإنه يكون مجزي. وعلى هذا لو أخرج من الأرز أو المكرونة أو ما اعتبره الناس قوتا فإنه يصح ويجزي. نعم.
قال مصنف رحمه الله
بل حتى قالوا لو أخرج اللحم، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين في شرح الزاد يقول لو أخرج اللحم وكان قوتا للناس، إذا كان الناس عندهم اللحم قوت وأخرج منه فإنه يجزي. نعم.
قال مصنف رحمه الله ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤونته ليلة العيد.
نعم، يقول من لزمته فطرة نفسه، الشخص الذي تلزمه الفطرة عن نفسه، أو لزمته فطرة من تلزمه مؤونته، يعني كالزوجة والأم والأب والبنت وما أشبههم ممن ينفق عليهم، يقول ليلة العيد إذا ملك ما يؤدي عنه، إذا ملك ما يؤدي يعني عن هؤلاء، إذا كان يجد مالا يؤدي به الزكاة عن هؤلاء الذين يمونهم، لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر ممن تمونون. لكن هذا الحديث الصحيح وقفه، الصحيح أنه موقوف، وقد جزم ابن المنذر بضعفه وأن الصحيح وقفه وأن فيه انقطاع، أن فيه انقطاع، ولذا يذهب بعض أهل العلم لأنه لا يجب على المسلم إخراج الزكاة إلا عن نفسه وعن أولاده الصغار الذين لا مال لهم وعم مالكه وعم مالكه، بل يذهب البعض إلى أنه لا يجب عليه إلا عن نفسه، فيجب على الزوجة أن تخرج عن نفسها والبنت والابن وكل أحد يخرج عن نفسه، لحديث ابن عباس فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا فقوله فرضها دليل أنها مفروضة على المكلف الذي أدى هذه العبادة التي عبادة الصوم، فتكون هذه الفطرة وجوبها على الشخص وليس على غيره. قالوا ولأن الآية تقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا تزر وازرة وزر أخرى، فإذا ألزمته بالفطرة عن هؤلاء يكون جعلت عليه وزر وحملته، لأنه يترتب أنه يأثم، أنه لو لم يخرج عن هؤلاء وهو يقدر أنه يأثم. لكن على القول على أن الوجوب هو على المكلف من هؤلاء وليس عن غيره، ليس على من يمونهم، إن كانوا قادرين فيجب عليهم أن يفعلوا، وإن كانوا غير قادرين فلا يأثمون ولا يأثم هو، لكن لو أخرج عنهم برضاهم صح وأجزى عن الجميع، صح وأجزى عن الجميع. نعم.
إذا ملك ما يؤدى عنه، فإن كانت مؤونته تلزم جماعة كالعبد المشترك أو المعسر القريب لجماعة ففطرته عليهم على حسب مؤونته.
نعم، يقول إن كانت مؤونته أي المؤدى عنه الزكاة، الشخص الذي تؤدى عنه الزكاة، إذا كانت مؤونته تلزم جماعة كالعبد المشترك، يعني عبد يملكه 3 أشخاص، فإن الزكاة تكون على هؤلاء الأشخاص 3 بقدر يعني ما يملكون من هذا العبد. فلذلك قال فإن كانت مؤونته تلزم جماعة كالعبد المشترك أو المعسر القريب، إذا كان لشخص معسر قريب كأب أو أم أو أخ أو نحوهم لجماعة، هذا المعسر قريب لجماعة، ففطرته عليهم على حسب مؤونته، على حسب المؤونة التي يؤدونها عليه، للحديث السابق ممن تمونون، ممن تمونون، لكن الحديث كما تقدم ضعيف والأثر موقوف عن ابن عمر رضي الله عنه. ولذلك هناك من أهل العلم من يرى أنه لا يجب على المسلم إخراج الفطرة عن قريبه المعسر، عن قريبه المعسر، أنه ما في دليل يدل على الوجوب، وما فعله ابن عمر يحمل على الاستحباب وليس على الوجوب. نعم.
وإن كان بعضه حرا ففطرته عليه وعلى سيده.
نعم، إن كان بعضه حرا يعني عبد اعتق بعضه مبعض، ففطرته عليه يعني على العبد وعلى سيده، تكون بين العبد وبين السيد، لأن نفقته يعني تلزم وتتجزأ بحسب حاله، بحسب حاله، فتكون الفطرة كذلك، جزء عليه هو وجزء على سيده الذي يملكه.
قال مصنف رحمه الله ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة.
نعم، يقول يستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة، لحديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، ولأن المقصود هو إغناء الناس في هذا اليوم، فيكون إخراجها قبل صلاة العيد مستحب، مستحب. نعم.
ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد.
ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، يعني على كلام المصنف هنا أن له أن يؤخرها إلى غروب الشمس، إلى غروب شمس يوم العيد، لكن لا يجوز أن يؤخرها عن غروب شمس يوم العيد، لأنه قال في الحديث أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم اللي هو يوم العيد، فيكون يوم العيد كله وقت إيش؟ للأداء، وقت للأداء، فإذا غربت شمس يوم العيد في المذهب حرم عليه الفعل ولزمه القضاء، ولزمه القضاء. المصنف يقول ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، معناته يجوز، يجوز فعلها بعد صلاة العيد إلى غروب شمس يوم العيد، غير ابن قدامة نصف المذهب أنه مكروه، قالوا ويكره أن يؤخرها بعد الصلاة، يكره أن يؤخرها بعد الصلاة وتجزي وتكون أداء لا قضاء، فإن أخرها إلى غروب شمس يوم العيد حرم عليه ذلك وتكون قضاء، تكون قضاء. لكن حديث ابن عباس، حديث ابن عمر يدل على أنها تفعل قبل الصلاة، أمر الناس، أمر الناس أو أمروا أن يؤدوا زكاتهم قبل صلاة العيد في حديث ابن عمر، وحديث ابن عباس يقول فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. هذا يفيد أنه لا يجوز أن يؤخرها عن صلاة العيد، بل لا يجزي، ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لو أخرها إلى بعد صلاة العيد فلا يجوز ولا يجزي، ولو فعل تكون قضاء، تكون قضاء، لكنه يأثم في ذلك لحديث ابن عمر، أمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى قبل صلاة العيد، وحديث ابن عباس فإن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، وإن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ولأن هذا ليس عليه يعني عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالصحيح أنه إذا أخرها متعمد طبعا إلى بعد صلاة العيد فإنه لا يجوز ولا تجزي ويكون آثما بهذا الفعل وعليه القضاء. نعم.
ويجوز تقديمها عليه بيوم أو يومين.
ويجوز تقديمها عليه، الضمير يعود إلى إيش؟ إلى العيد، يوم العيد، بيوم أو يومين لفعل ابن عمر رضي الله عنه، فإنه كان يعطي زكاة الفطر الذين يقبلونها قبل الفطر بيوم أو يومين. إذن هذا يجوز، لكن فيه إشكال، وهو أن سبب زكاة الفطر ما هو؟
غناء النفس.
ها؟ الفطر نفسه سبب الزكاة هو الفطر، وهنا يقول يقدمها قبله بيوم أو يومين، يعني قدمها قبل وجود سببها. والقاعدة تقول أن تقديم الشيء قبل وجود سببه ملغى، وتقديم الشيء بعد وجود سببه وقبل شرطه جائز. لو أن شخصا حلف فقال والله لا ألبس هذا الثوب، والله لا ألبس هذا الثوب، ثم رأى بعد ذلك أن يلبس هذا الثوب، ها، فكفر قبل أن يلبس الثوب، فالكفارة هنا صحيحة لأنه وجد السبب الذي هو الحلف ولم يوجد الحنث الذي هو شرط إيش؟ شرط الوجوب. لكن لو كفر ابتداء ثم قال والله لا ألبس هذا الثوب، أساس قدم الكفارة قبل اليمين، هذا ما تصح، لأنه فعلها قبل وجود سببها، قبل وجود سببها. لكن هنا ابن عمر فعلها قبل إيش؟ قبل العيد بيوم أو يومين. وهذه القاعدة تعرفون أن كثير من القواعد لها ما يجعل الأمر يستثنى فيه، فهنا قالوا الصحابة فعلوا اللي هو التقديم، وهم أفضل الناس وأعلم الناس وسنتهم متبعة، فيدل على أن هذا رخصة، يدل على أن هذا رخصة، ويكون مستثنى من القاعدة، يكون مستثنى من القاعدة. إذن عندنا في المذهب بالنسبة لإخراج الزكاة في العيد جائز، وهذا يكون إيش؟ قبل العيد بيوم أو يومين، ومستحب يكون إيش؟ قبل صلاة العيد، وجائز مع الكراهة يكون إيش؟ يوم العيد كله، ومحرم يكون إيش؟ يكون بعد غروب شمس يوم العيد، بعد غروب شمس العيد. لكن مقتضى الأدلة يدل على أنه إذا أخر هذه الزكاة متعمدا بعد صلاة العيد أنه يأثم وما تجزي وأنه عليه القضاء. نعم.
قال المصنف رحمه الله ويجوز،
لكن يعني لو أخر لعذر، لو كان التأخير لعذر، مثل وكل إنسانا وقال له أنا مسافر وأوكلك لتخرج الزكاة عني، لكن تبين فيما بعد أنه لم يخرج الزكاة عنه، لم يخرج الزكاة عنه، في هذه الحال فإنه يفعلها، يعني من وجبت عليه الزكاة يفعلها ولو بعد أيام العيد، ويكون معذورا وتصح منه أداء، مثل الشخص الذي ينسى الصلاة، حديث من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها، فتقاس هذه على هذه. أو شخص مثلا أخبر بالعيد بغتة ولم يمكنه لم يتمكن ولم يستطيع إيصال الزكاة زكاة الفطر إلا بعد صلاة العيد فهذا يكون معذورا هذا يكون يعني معذورا في الفعل لكنه لو تعمد فإنها ما تصح لماذا لا تصح لأن القاعدة التي دلت عليها الأدلة في العبادات المؤقتة بوقت أن الإنسان إذا تعمد تأخيرها حتى يخرج وقتها أنها لا تقبل منه لو تعمد ترك الصلاة حتى يخرج وقتها فإنها لا تقبل منه حتى لو فعلها ما تقبل منه ففرق بين من يكون التأخير بعذر ومن يكون التأخير بتعمد نعم
قال مصنف رحمه الله ويجوز أن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة والجماعة ما يلزم الواحد
نعم يقول يجوز أن يعطى الواحد يعني من الفقراء ما يلزم الجماعة من زكاة الفطر لأنها صدقة لغير معين فلو أن جماعة أعطوا جميع زكاتهم لشخص لأجزأ وكذلك يقول والجماعة ما يلزم الواحد والجماعة لو أن واحد عليه الصاع وفرق بين مجموعة من الناس صح وأجزأ لأن الصدقة هنا لغير معين لغير هو الواجب صاع لكن الصاع لمن لغير معين من الناس فإذا أعطاه جماعة لشخص جاز وإذا أعطاه شخص لجماعة جاز ولذلك نجد أن الأشياء التي فيها الأطعام في الكفارات ونحوها أنها تنقسم ثلاث أقسام قسم يعني يكون فيه قدر فيه المدفوع الشيء المدفوع قدر بغض أو بصرف النظر عن المدفوع إليه هذا مثل إيش مثل صدقة الفطر صدقة الفطر قدر المدفوع الذي هو صاع لكن ما حدد المدفوع إليه فلذلك لو دفعها جماعة لواحد أو واحد لجماعة فإنه يجزي النوع الثاني ما قدر فيه المدفوع والمدفوع إليه ما قدر فيه المدفوع والمدفوع إليه مثل إيش مثل كفارة الأذى في الحج كما جاء في حديث كعب بن عجرة لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك يؤذيك هوام راسك قال نعم قال احلق راسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع إذن هنا المدفوع إليه محدد والمدفوع محدد إذن يجب عليه أن يستوعب في الدفع كم ستة مساكين وأن يعطي لكل مسكين كل مسكين نصف صاع نصف صاع القسم الثالث أن يكون محدد المعطى الذي يعطى هذا الطعام لكن المقدار غير محدد المقدار غير محدد المعطى محدد وهذا يدخل فيه كفارة الأيمان ويدخل فيه كفارة الظهار ويدخل فيه كفارة الجماع متعمد في نهار رمضان الآية إيش تقول في كفارة الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون إذن عندنا تحديد المساكين كم عشرة لكن كم نعطيهم فكفارته من أوسط ما تطعمون ما حدد لو جمعهم وأطعمهم لو أعطى كل واحد مد أو أقل أو أكثر فإنه هنا يكون يصدق عليه أنه أعطاهم الإطعام المذكور فيكون المعطى محدد لكن المقدار غير محدد والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الأخ يقول من كان له معدات لديه معدات ومكائن وتأتي بدخل فهل الزكاة فيها أو فيما يأتي منها؟ الزكاة فيما يأتي منها. إذا كان عند الإنسان مصنع أو مكائن أو معدات يؤجرها أو نحو ذلك فإن الزكاة تكون في ريعها وليس في عينها. والأخ يقول هل تجب الزكاة في العسل والزيتون؟ بالنسبة للعسل فيه خلاف، يعني الحنابلة في المذهب أوجبوا الزكاة فيه خلافا لجمهور أهل العلم الذين لم يوجبوا الزكاة فيه. والصحيح يعني الأحوط أن يزكى إذا بلغ المقدار الذي جاءت فيه الأثار. أما الزيتون فلا تجب فيه الزكاة، الزيتون لا تجب فيه الزكاة في عينه لأنه يدخل في الخضروات والفواكه، لكن عروض التجارة أعم من ذلك إذا يعني تاجر به. هل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب؟ ذكرنا المسألة وأن الخلاف موجود، هناك من يرى الضم وهناك من لا يرى الضم، ثم من يرى الضم أيضا يختلفون هل يكون ضم بالأجزاء أو ضم بالقيمة. يقول كيف يزكي الإنسان عما مضى؟ يعني ذكرنا بالأمس أنه إذا كان له يعني دين عند مني ويستطيع تحصيله من هذا المني لكنه أخر ذلك لسنوات فإنه يزكيه عما مضى، يزكيه عما مضى. مثلا عنده 20,000 دين على شخص، 20,000 كم يجب فيها في السنة؟ 500. فلو أخر هذا الدين 5 سنوات يكون عليه 2,500 ريال وهكذا. نعم. يقول إذا كان لديه محل الأقمشة أو بقالة أو ما شابه ذلك فكيف يحسب الحول بأن هذه الأشياء تباع وتشترى؟ هو النظر يكون لأصل المال، النظر لأصل المال، متى ما بلغ أصل المال نصابا فيحسب الحول من هذا الأصل، وكل ما حصل من شراء وبيع من هذا المال فهو نتاج له ولا يشترط فيه حولان الحول، إنما يشترط الحول في الأصلي، وأما نتاج هذا الأصلي فحوله حول أصله. يقول من كان عنده ذهب أو فضة وفيه زكاة فهل يخرج المال نفسه أو من مال آخر غير الذي فيه الزكاة كالنقود مثلا؟ هو مخير في ذلك، إن شاء أخرج من العين الموجودة أو أخرج قيمتها من نوع آخر. يقول هل يخرج في زكاة الإبل ويعطيه حيا لواجب أو ينظر أحوال الفقراء ويذبحه ويوزعه؟ لا ما يجزي، لو ذبحه ما يجزي تصبح لحم، يعطي النصاب القدر الواجب في الشهر، 5 من الإبل يخرج شاة، هذه إن كانت سائمة، إن كانت ليست سائمة وعروض تجارة يخرج يعني الشاة كم تقدر، إذا كانت ليست سائمة يقدر هذه الإبل كم قيمتها ويخرج النقود التي تكون ربع العشر في مقدار ما يجب في النصاب. يقول ذكر المصنف حكم الصداق إذا كان حالا، ما حكم الصداق إذا كان مؤجلا؟ إذا كان مؤجل فاعتبار الحول بعد ما يحين الأجل، بعد ما يحين الأجل يحسب حولا بعد حد، يعني ما يحين وقت وجوب دفع المؤجل. يقول قول المصنف إذا كان عنده ذهب أو فضة ضمهما إلى المال لتكميل النصاب فعمل الذهب والفضة الذي يكون من ربح التجارة ويضم أيضا مع الذهب والفضة ورأس المال لتكميل النصاب. بالنسبة للذهب والفضة باتفاق أهل العلم أن كل منهما يضم إلى العروض إذا كانت عنده عروض، فإذا كان عند التجارة عروض فيضم الذهب والفضة لتكميل النصاب، وكذلك يجري الأمر في العملات الورقية. إنما الخلاف في ذم الذهب والفضة أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب. يقول: كان رجل يزكي كل عام فوق 20,000 ريال عن الديون، بعد عدة سنوات توقف عن الإقراض بحجة أنه يزكي كثيرا لهذا السبب. فالسؤال: هل الأفضل له الإقراض للمحتاجين السائلين أو لا يقرض أحدا كي لا يصب عليه هذا الأمر؟ الإقراض سنة والزكاة فرض، فيقدم الفرض، يجب عليه أن يقدم الفرض في ذلك، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.